بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. قال: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قال: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. قال: باب دخول مكة. هذا الباب من أبواب مناسك الحج، فيه تفصيل العمل الذي يقوم به الحاج أو المعتمر إذا دخل مكة لحج أو عمرة. قال: يسن من أعلاها، يسن أن يدخل مكة من أعلاها، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة عام الفتح من أعلاها وخرج من أسفلها، وهذا إذا تيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل من قبل الحجون، وأمر العباس رضي الله تعالى عنه، أمره أن يحبس أبا سفيان في ذلك المكان حتى تمر جنود الله وليغيظ المشركين، فدخل عليه الصلاة والسلام من أعلاها. فإذا تيسر للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة من أعلاها فذلك سنة، ذلك سنة وأفضل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر له، خاصة مع الزحام الذي يأتي وقت الحج، وكذلك مع وجود الخطوط التي هي مداخل إلى مكة قد لا يتيسر لكثير من الناس، فلا حرج عليه. والغرض أنه يأتي إلى البيت بنية خالصة متبعا في أفعاله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن له أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو باب معروف، وهو باب معروف في هذا المسجد. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت رفع يديه، يعني ليدعو الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء عند رؤية البيت من المواطن التي يستجيب الله تبارك وتعالى للعبد فيها، فإن الله عز وجل يستجيب للعبد دعاءه في مواطن وفي أوقات، منها إذا نزل الغيث، يعني عند نزول الغيث يستجيب الله تبارك وتعالى للعبد إذا دعاه، لأنه وقت تنزل الرحمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض له ليبل ثيابه وما ظهر من جسده، ويقول إنه حديث عهد بربه. وكذلك إذا رأى البيت، إذا رأى البيت فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء، فإذا دعا استجاب الله تبارك وتعالى له. ومما ورد في هذا أن يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من حج من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. قال ثم يطوف مطبعا للحج أو للعمرة. والاطباع هو أن يكشف منكب اليمين، يطوف مطبعا يعني يكشف منكب اليمين، يجعل يمينه المنكب يجعله فارغا ليس عليه شيء من الإحرام، ويجعل طرفي ردائه يجعله على منكبه الأيسر، فهذا هو الاطباع، يعني يجعل رداءه الذي يلبسه على أعلى جسده يجعله تحت إبطه الأيمن، ويكشف منكبه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر مغطيا منكبه الأيسر، هذا هو الاطباع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا الطائف بالبيت إما أن يكون معتمرا أو يكون حاجا، فإذا كان معتمرا فإنه يبدأ بطواف العمرة، وبعد طواف العمرة يأتي إلى الصفا، بعد أن يكمل طواف العمرة يصلي ركعتين ثم يستلم الحجر إن أمكنه ذلك وإن لم يشق عليه ذلك، ثم يذهب إلى السعي، يبدأ في سعيه بالصفا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد أن يطوف سبعا، يعني يطوف طواف العمرة سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة يعد سعية واحدة، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية ثانية، ثم يفعل ذلك ذهابه سعية ورجوعه سعية حتى يتم سبعة أطواف، فيطوف بينهما، فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، فإذا تم له ذلك فقد انتهى من عمرته. وأما بالنسبة للحاج فإن الحاج إما أن يكون قارنا أو يكون مفردا أو متمتعا، فالمتمتع يعمل أعمال العمرة التي ذكرنا، ويسن له أن يقصر إذا كان مثلا يحتاج إلى أن يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة، فيقصر ليبقي شعرا يحلقه يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة. وإذا كان الوقت بين تمتعه وبين اليوم الثامن من أيام يوم من ذي الحجة وقتا طويلا، فيحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحلق فقال رحم الله المحلقين ثلاثا، وقيل والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة بعد الثالثة والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين دعوة واحدة. وهذا يدل على أن الأفضل هو الحلق، لأن حلق الشعر فيه تواضع لله عز وجل، وفيه تنصل من الذنوب، وفيه إخبات وذل بين يدي الله عز وجل. وقد كان بعض الجناه إذا حصل منهم جناية وأتى إلى بعض ملوك العرب كان يحلق رأسه تنصلا من الجريمة، وكذلك إبداء للعذر الذي قام به، ويقدم ذلك ليكون العفو عنه. وهذا الحلق عبادة لله عز وجل، يحلق رأسه عند المروة أو في أي مكان، من الأماكن المعدة للحلق، فهذا فيه تواضع لله وعبادة، لأن الله أمر بذلك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالحلق عبادة لله عز وجل. ومما ينكر على بعض الناس أنه يذهب إلى بعض القبور فيحلق رأسه لصاحب القبر، وهذه هذا منهي عنه وعمل لا يجوز، وهو إذا فعل ذلك عبادة لصاحب القبر فإنه شرك بالله تبارك وتعالى، وإذا فعله تقليدا أو رأى الناس يفعلون ذلك فإن هذا محرم تحريما كبيرا، لأنه فعل شيئا يكون به مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل ذلك لصاحب القبر فيكون شركا بالله تبارك وتعالى إذا فعله تقربا لصاحب القبر، فإن هذا الحلق نسك يفعل في منى، ويفعل في عند المروة بعد أن يطوف بين الصفا والمروة. ومظاهر الشرك يجب على المسلمين أن يحذروا منها، وكذلك يجب عليهم أن يحذروا من وسائل الشرك والأسباب المؤدية إلى الشرك، فيكون الدين لله عز وجل. قال ثم يطوف مطبعا. نعم. وأما القارن والمفرد، المفرد هو الذي يحرم بالحج مفردا، فيقول لبيك اللهم حج مفردا فيحرم به من الميقات، أو يحرم به إذا كان بين الميقات وبين مكة يحرم به من مكانه، أو يحرم به من حيث أنشأ إذا كان في غير ميقات وكان منزله ومسكنه في ذلك المكان، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فيحرم بالحج مفردا ويطوف طواف القدوم، وله أن يقدم السعي بعد طواف القدوم فيسعى بين الصفا والمروة، ولا يحلق شعره بعد الطواف بين الصفا والمروة، لأنه مفرد، لو حلق شعره فإنه يحل من عمرته، بل يبقى محرما لا يحلق شعره حتى يطوف، يعني حتى يقف بعرفة ويبيت مزدلفة، ثم يأتي يوم العيد فيرمي جمرة العقبة ويحلق بعد ذلك، ويطوف بالبيت. فإذا فعل ذلك فقد حل من حجه ويبقى عليه إلا طواف الوداع. والقارن مثله، القارن عمله وعمل المفرد واحد لا فرق بينهما، إلا أن على القارن عليه أن يقدم هديا لله تبارك وتعالى، لأنه قد جمع في حجه بين الحج والعمرة، وقد وفر على نفسه سفرا ثانيا للعمرة، فهنا عليه أن يذبح هديا لله عز وجل. والقارن أيضا يسمى متمتعا، القارن يعني عليه مثل ما على المتمتع من الهدي، فعمل القارن وعمل المفرد عمل واحد، إلا أن القارن عليه هدي يقدمه ويذبحه لله عز وجل يوم العيد أو في أحد أيام التشريق. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله، هذا فيه صفة الطواف، يحاذي الحجر الأسود بكله، يعني عليه أن يكون مقابلا للحجر الأسود بكل بدنه، يعني حتى يستوعب الطواف ومكان الطواف، ويستلمه يستلمه، يعني أنه يستلمه بيده، يعني يلمسه بيده، ويقبله، يقبله بشفتيه إن تيسر له ذلك، ولم يكن عليه مشقة، ولا على الحجاج والمعتمرين في استلامه وتقبيله مشقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود وقبله أصحابه، وكان وهو يقبله يبكي، وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: ها هنا يا عمر تسكب العبرات. وهذا الحجر كان كما جاء في الحديث كان أشد بياضا من اللبن، وهو حجر من الجنة، ولكن سودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم، ووضعه الخليل عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فنزل به جبريل ووضعه في ذلك المكان ليكون آية من آيات الله عز وجل. فإن هذا البيت فيه آيات بينات دالة على قدرة الله وعلى عناية الله عز وجل وحفظه لدينه الذي أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وحفظه لهذا الدين الذي ختم الله به أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان هناك مشقة في مزاحمة الناس عند الحجر الأسود، فإنه يجتنب هذه المشقة لئلا يؤذي نفسه ولئلا يؤذي الناس، وبعض الناس يحرص على ذلك، وهذا من السنن، فيصيبه مشقة ويؤذي، فيفعل بعض المحرمات من الأذية للناس وكذلك من المشقة على نفسه، وهذا لا ينبغي، بل الدين يسر، ما جعل، قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن شق قبل يده، يعني إن لم يتيسر له أن يقبله استلمه بيده ولمسه بيده وقبل يده. وقد استلمه النبي عليه الصلاة والسلام بمحجن، يعني بعصا معقوفة، استلمه بمحجن وطاف وهو على راحلته لئلا يؤذي الناس وليكون ظاهرا لهم في ذلك، لأجل ليكون ظاهرا لهم حتى يحفظ أفعاله ويقتدوا بأفعاله. قال: فإن شق اللمس أشار إليه، إذا شق عليه التقبيل للحجر فإنه يلمسه بيده ويقبل يده، وإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه يعني بيده ويقول ما ورد. قال ويجعل البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، الكعبة عن يساره، يجعلها عن يساره فيطوف، فابتداء طوافه من أمام الحجر، فدورته في الطواف عن يساره، فإذا مثلا ابتدأ من الحجر ثم دار حول البيت فإن هذا يعد الشوط الأول، إذا وصل إلى المكان الذي ابتدأ منه أمام الحجر فهذا شوط واحد، والذي يليه مثله أيضا شوط ثان، وهكذا. فيجعل البيت عن يساره، فلو جعله عن يمينه لا يصح. وعلى كل حال هذا معروف ومشاهد ولا يغلط فيه الإنسان. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف. قال ويطوف سبعا، سبعة أشواط، لا ينتقص منها شيئا ولا ينتقص من بعض الأشواط شيئا، حتى السابع مثلا لا يجوز له أن يبقي منه خطوات ولا أن يبقي منه النصف، فإذا فعل ذلك لا بد أن يتم. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. يرمل، الرمل هو، الرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لما صدهم المشركون في عمرة الحديبية في السنة التاسعة صدوهم عن الطواف بالبيت، وقد جاءوا معتمرين مهلين مهدين إلى البيت البدن والذبائح يعظمون بيت الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة بقي إلى هذه المدة، فاشتاق الصحابة واشتاق رسول الله إلى أن يزور بيت الله وأن يعتمر، وفيه أيضا إقامة لدين الله وشعائر الله، فصده المشركون لأن البيت كان تحت ولاية المشركين في ذلك الوقت. فلما صدوه ولم يأذنوا له بقي النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يقاتلهم وبين أن يقبل الصلح، فاختار الصلح على القتال لئلا يكون ذلك، لئلا يكون ذلك فيه، فاختار الصلح على القتال ليكون ذلك فيه تعظيم للبيت، وكذلك لحكم أرادها الله تبارك وتعالى، وقد ظهرت هذه الحكم وظهرت هذه المصالح بعد ذلك الصلح، فدخل في سنة واحدة مثل أهل الإسلام بأضعاف بعد صلح الحديبية. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة، وهي تسمى عمرة القضية، فقضى تلك العمرة ودخل وطاف بالبيت. قال المشركون إن هؤلاء إن أصحاب محمد قد وهنتهم الحمى، حمى يثرب، قد يعني أضعفتهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة. ثم إنهم رملوا، وهذا الرمل فيه إظهار القوة وإظهار الجلد، فلما رأى المشركون منهم ذلك قالوا تزعمون أن حمى يثرب وهنتهم وهؤلاء أجلدوا وأقوى منا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لهم ذلك. ثم بقي هذا مسنونا، بقي سنة لمن أتى بعدهم رضي الله تعالى عنهم. فيسن للأفقي وهو القادم من خارج مكة يسن له الرمل، وهو أن يسرع في مشيه مع تقارب الخطى ويشتد في مشيه ثلاثة أشواط ويمشي مشيا عاديا أربعة أشواط فذلك سبعة أشواط. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. أما استلام الحجر فهو يقبله إن تيسر أو يستلمه بيده أو يشير إليه، وأما الركن اليماني فإنه يستلمه بيده، يستلمه بيده ولا يقبل يده، لأنه من الأركان التي بقيت على حالها ولم بقيت على حالها منذ تأسيس إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت. قال ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. هذه من الأمور التي لو عرضت للمعتمر أو للحاج لم يكتمل طوافه، وعليه أن يأتي بالطواف كاملا. ترك شيئا من الطواف يعني ترك شوطا أو ترك بعض شوط لم يصح الطواف، لأن الطواف عدد محدود، فالصلاة مثلا لها ركعات معدودة والطواف له عدد معدود، لو نقص عنه فإنه لا يصح الطواف، كما لو نقصت مثلا الصلاة عن عددها المشروع فإنها لا تصح. من ترك شيئا من الطواف، لو ترك مثلا الطواف في الطواف الشوط السابع أو ترك مثلا السادس والسابع فإن الطواف لا يصح، لأنه لم يأتي بهذه العبادة على وجهها، وهي سبعة أشواط، كل شوط يبتدئ به من الحجر الأسود وينتهي بهذا الشوط إلى حيث من حيث بدأ بالحجر الأسود، هذا يعد شوطا واحدا فيكرر ذلك سبعة أشواط. لو نقص بعض الشوط أو نقص شوط أو شوطان فإن الطواف لا يصح. هكذا. أو لم ينوه، لا بد من النية، لا بد أن ينوي بأن هذا الطواف يفعله لعمرته أو يفعله لحجه أو يفعله القارن والمفرد طواف قدوم يعني سنة، فلا بد من النية، لأن النية شرط للأعمال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. أو لم ينوي يعني لو فرض أنه طاف لأجل أن يتحدث مع رفيقه وقال أريد أن أتحدث معه أو أن أسايره أو يؤنسه، وهو لا ينوي بهذا طوافا لعمره ولا ينوي بهذا طوافا لحج، فإن هذا الطواف معه مع رفيقه أو مع مثلا أحد فإنه لا يحتسب له ولا يصح هذا الطواف عبادة لله عز وجل، ولا يسقط عنه الواجب في طواف الحج أو طواف العمرة، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وهو أن ينوي بهذا الطواف أن يكون لحجه أو لعمرته. هكذا. قال أو نكسه، نكسه بأن طاف بمعاكسة الناس، يعني طافوا الناس جعلوا البيت عن يسار عن اليسار فطافوا، وهو أراد أن يطوف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف، هذا هو التنكيس، لا يصح له ذلك، لا يصح له هذا. أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هي حجارة كانت مرصوفة عند أصل الكعبة، عند أصل في جدار الكعبة، عند أصل الكعبة كانت حجارة مرصوفة، وهي تعتبر يعني من البناء، تعتبر من البناء. فإذا طاف عليها ولم يكن استوعب الطواف خارج البيت فإنه إذا طاف على الشاذروان فإنه لا يصح الطواف، لأنه طاف على بعض جدار الكعبة. وكذلك إذا طاف على جدار الحجر فإن جدار الحجر هذا من جدار الكعبة، والحجر من الكعبة، الحجر يعني الحجر وهو أكثره من الكعبة، فإذا طاف على جداره لا يصح الطواف، فلا بد أن يكون الطواف حول البيت مستوعبا للبيت كله. وهو إذا طاف على جدار الحجر فإنه يكون قد ترك بعض الطواف بالبيت. وكذلك مثلا لو دخل الطائف من باب الحجر الشرقي وخرج من الباب الغربي فإن هذا الطواف لا يصح، لأنه لم يطوف بالبيت بل ترك من البيت جزءا، والواجب هو الطواف بالبيت كله لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل ليطوفوا ببعضه. أو طاف عريانا، طاف عريانا كذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة شرط للطواف وكذلك شرط للصلاة، شرط للطواف وشرط للصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد بعث أبا بكر وأردفه بعلي بن أبي طالب في سنة 90 من الهجرة، نادى مناد وبلغ أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنه: من حج ذلك العام ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لأن من أهل الجاهلية من كان يطوف وهو عريان، لأنه يقول: لا يطوف في ثياب عصى الله فيها. وهكذا مكر بهم الشيطان حتى أخرج سوآت هؤلاء. وإذا فعلوا فحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. أو نجسا كذلك، إذا كان نجسا يعني على بدنه نجاسة فإنه لا يصح الطواف. لو كان على بدنه مثلا بول، أو في ثيابه يعني في إحرامه بول، أو كان حاملا لنجاسة فإنه لا يصح أن يطوف، لا يصح طوافه. وكذلك المحدث، المحدث لا يصح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذه الصور لو وقعت من الطائف فإن الطواف لا يصح. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من السنن، يعني صلاة ركعتين خلف المقام من السنن، ويسن أن يقرأ في هاتين الركعتين، يسن أن يقرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد، وتسمى سورتي الإخلاص. ثم بعد أن يصلي ركعتين بعد تمام طوافه يستلم الحجر، يسن أن يستلم الحجر إذا تيسر له ذلك، إذا تيسر له ذلك، يعني بعد ما يصلي ركعتين يستلم الحجر إذا تيسر له ذلك. أما ما يقوله مثلا في أثناء الطواف فإن هناك دعاء ثبت ونقل في الطواف في الأشواط بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، وهي وهذا الدعاء هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء نقل بأنه يقال في هذا المكان بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يقول الطائف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما بعد ذلك فيدعو بما تيسر، بما تيسر مما فيه خير الدنيا والآخرة. وينبغي أن يحرص على الدعاء المأثور ويسأل الله تبارك وتعالى حاجاته وأموره وما يصلحه في دنياه وفي أخراه، فإن الله عز وجل قريب مجيب، وقد قال تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، ويدعو الله عز وجل بحضور قلب ورغبة ويقين باستجابة الله لدعائه. ولو ذكر الله وسبح الله عز وجل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحسن وخير، ولو قرأ القرآن مثلا أو قرأ ما يحفظ من القرآن في أثناء الطواف فذلك خير وهو ذكر، ولو استغفر لنفسه ودعا لنفسه واستغفر لوالديه وللمسلمين فذلك خير، لأن هذه المواطن جعلها الله تبارك وتعالى لإقامة ذكر الله، وجعلها الله تبارك وتعالى مكانا فاضلا ومعظما يفيد فيه المسلم على الله عز وجل، ليفيض الله ويعطي عباده من خزائن جوده التي تزيد ولا تنقص أبدا. قال ويخرج إلى الصفا من بابه بعد أن يصلي ركعتين بعد انتهاء طوافه واستلامه الحجر إن تيسر، يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا وهو معروف، فيرقاه يعني يصعده اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو معروف يعني أن يرقى أن يصعد إلى أعلاه، ولو مثلا اقتصر على بعض الصفا فلا حرج عليه، فقد أتى بالواجب، يرقاه يعني يصعد عليه حتى يرى البيت، حتى يرى البيت. ولا زال الآن من يصعد على الصفا يرى البيت، وفي بعض الأماكن لو حالت هناك أعمدة أو حال حائل عن رؤية البيت يتوجه إلى البيت، يتوجه إلى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد، ومما ورد لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو يكرر ذلك ويدعو بين ذلك. وهذه الأذكار معلومة وكذلك محفوظة، وفي كتب السنة من هذا الشيء كثير، ومن أجمع ما ألف في هذا كتاب تحفة الذاكرين، فإنه جمع في مثل هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب الأذكار للنووي كذلك، وكتب السنة مليئة بهذه الأدعية وهذه الأمور الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ينزل يعني ينزل ماشيا بدون أن يسعى، بدون أن يجهد نفسه، حتى إذا وصل إلى العلم الأول، العلم الأول هو الآن سمى العلم الأخضر، وفيها في عند عمود هناك فيه ضوء أخضر فيه معلم أخضر يعني بالضوء الأخضر, وهو العمود الذي يلقاه النازل من الصفا وفيه إضاءة خضراء, فذلك هو العلم الأخضر. والثاني هو العلم الذي يلي المروة, بين هذين العلمين الأخضرين يسعى فإذا وصل فإنه وصل إلى العلم الأول وهو آت من جهة الصفا, فإنه يبتدئ السعي يعني يسعى سعيا شديدا, يسعى سعيا شديدا حتى إذا وصل إلى العلم الثاني توقف عن السعي ومشى. فهنا يسعى في موضع سعيه ويمشي في موضع مشيه. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم صعد الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به, ثم مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. وبطن الوادي هو ما بين العالمين, لأن هذا كان واديا, كان واديا يعني كان مجرى سيل بين الصفا والمروة, كان مجرى سيل. قال: ثم يسعى سعيا شديدا. ويقول أيضا في بين الصفا والمروة إذا حتى إذا وصل إلى المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا, يكبر ويتوجه البيت ويكبر ثلاثا, ثم يقول: لا إله إلا الله وحده, نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد على كل شيء قدير, ويسبح الله ويحمد الله ويدعو بين ذلك. وأما ما بين الصفا والمروة فإنه إذا سعى بين العلمين يقول, يسن أن يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا, رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم, ويدعو ويذكر الله بما تيسر. قال: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا, ثم ينزل يعني ينزل من المروة, فيمشي في موضع سعيه فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. هكذا يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه يعني ذهابه من الصفا إلى المروة يعد سعية واحدة, ورجوعه سعيه يعد سعيا واحدا, ورجوعه سعيا ثانيا, وهكذا. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول لأنه نكسه ولا يعتبر ذلك. يعني لو فرض أنه بدأ بالمروة قال يبدأ بالمروة على الصفا فهذا لا يعتبر, هذا لا يعتبر. فالمعتبر هو أن يبدأ بالمروة إلى الصفا. قال: وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. تسن فيه الطهارة, السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة, لا تشترط له الطهارة وإنما هي سنة. أما الطواف بين الطواف بالبيت فلا بد فيه من الطهارة, والسعي بين الصفا والمروة يسن أن يتطهر. تسن فيه الطهارة والستارة, نعم, والموالاة. الموالاة بمعنى أنه يسعى سعيا متواليا, يعني لا يسعى سعيين وثلاثة وأربعة ثم يذهب ويترك السعي ويأتي بعد ذلك يتم سعيه, لا. لكن لو مثلا أقيمت الفريضة وهو في أثناء السعي فإنه يصلي مع الإمام ومع المسلمين, يصلي ثم يتم سعيه من حيث وقف. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره, هذا في من تمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل, يعني حل له كل ما حرم عليه بالإحرام، لأنه قد خرج من الإحرام بالسعي للعمرة والطواف لها وقصر، فحل له ما كان حرم عليه، يعني له أن يأتي زوجته، وله أن يمس طيبا، وله أن يكلم أظفاره، وأن يأخذ من شعره، وهكذا. وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى محرما حتى يحج وينتهي من أعمال الحج، وينتهي من أعمال الحج إذا وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر، إن كان عليه هدي وحلق وطاف بالبيت. فإذا طاف بالبيت وفعل هذه الأربعة الأمور، رمى الجمرة وحلق أو قصر ونحر هديه وطاف بالبيت، فإنه يحل له كل شيء حتى امرأته. قال: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. التلبية هي قول الحاج والمعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية، يكثر من التلبية، لأن أفضل الحج هو الثج والعج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية والتقرب إلى الله بالدم. فالمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنه بهذا شرع في عمل جديد، وهو يعني في عمل آخر، وهو من أعمال العمرة، والعمرة هنا مقدمة على الحج، فهي لها عمل خاص، طواف وسعي، وقد انتهى وحل. وأما بالنسبة للقارن والمتمتع فهو لا زال في إحرامه وفي أعمال الحج، لم ينتهي بعد، فيسن له أن يتابع بين التلبية. والتلبية تستحب في كل وقت، ولكنها مثلا ذكروا بأنها عند تلاقي الرفاق، وعند مثلا عندما يسمع تلبية الحاج أيضا، وعندما يذكر الله تبارك وتعالى. المهم أن إكثار من التلبية هذا من الأمور المستحبة المرغب فيها، والحاج يلبي، وكذلك المتمتع بعد أن يحرم بالعمرة وينتهي منها، إذا حرم بالحج يوم 8 كذلك يلبي ويكثر التلبية. فالحاج الذي أحرم بالحج يكثر من التلبية ولا يقطعها إلا إذا بدأ في الرمي، قبل رمي جمرة العقبة، وقبل ذلك يلبي في كل وقت، ومع ما يقوله في عرفات من ذكر الله تبارك وتعالى. وإلى هنا نتوقف لنجيب على بعض الأسئلة التي وردتنا بالأمس إن شاء الله تعالى.